إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونار كثير. فحامل المسك إما أن يحتيط وإما أن تزاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ونار كثير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا نتنة. وروى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل. عباد الله، هذان الحديثان ونظائرهما من الأحاديث وما في معناهما من النصوص تدل على تأثير البيئة في دين العبد وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي نشأته وحركاته وسكناته. ولهذا قالت العرب قديما: الإنسان ابن بيئته، فإن نشأ في بيئة صالحة كان صالحا بإذن الله، وإن نشأ في بيئة طالحة صار مثلها في الغالب. ولهذا جاءت النصوص كما سمعنا بالحث على اختيار البيئة الطالحة، البيئة الطيبة، لما لها من التأثير. وأيضا حتى الشرع على اختيار الزوجة الصالحة لمن أراد أن يتزوج لما لها من التأثير على الزوج وعلى الذرية، فهي مدرسة، الأم مدرسة ينشأ تحت ظلها الأبناء والبنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وكذلك روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فهي راعية. وإذا كانت على استقامة وعلى صلاح فإنها ستكون رعيتها في ذلكم البيت قيادة حكيمة، قيادة طيبة. عباد الله، ما أحوج أبناءنا، ما أحوج فلذة أكبادنا إلى بيئة طيبة، إلى بيئة نظيفة، إلى بيئة جميلة ينشأون فيها ويترعرعون عليها، فإنهم كما سمعنا يقولون بحسب البيئة، بحسب المحيط الذي يحيط بهم، لا سيما البيت، لا سيما الأب والأم. فإن الطبيب في بدء نموه وفي بدء إدراكه وعقله يتلقى من الأبوين أكثر من غيرهما، ربما أكثر من معلمه ومدرسه ومن زميله وصاحبه، فإنه يلقب من أبويه ويقلدهما في حركاتهما وفي سكناتهما وفي ألفاظهما وكلامهما. ما أحوجهم، ما أحوجهم إلى بيئة طيبة. فإن الشارع اليوم لا يشجع، لا يشجع على التربية السليمة، وهذا قول كل عاقل يدرك المنافع والمضار، يدرك المصالح والمفاسد، يقرر هذا
أن الشارع لا يعين على صلاح أولادنا إلا ما رحم ربي. فلذلك نحتاج أيها الآباء، نحتاج أن تهيئ لهم بيئة جميلة داخل البيت، أولا بأن نصلح أنفسنا، بأن نصلح أنفسنا عباد الله، أن نبدأ بأنفسنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم، نبدأ بصلاح أنفسنا، وهكذا صلاح الزوجة، حتى يكون الابن يتلقى من مصادر طيبة ويرى معاملة مبنية على احكام الشرع، مبنية على آداب الاسلام، لا يسمع إلا كلاما يرضي الرحمن ويسخط الأعداء. نعم عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الذين نشأوا في بيئته من الصبيان كانوا يتلقون منه، فنجوا على ما تربوا ولازمتهم تلك الأخلاق الطيبة ولازمتهم تلك الآداب التي تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كبروا. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، قال عمر: كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحبة أي عند الطعام، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه. قال عمر: فما زالت تلك قرتي منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. تلقى هذا الأدب وهو غلام صغير تطيش يده هنا وهنا في الطعام، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب ولم يتركه ينشأ عليها، لم يتركه ينشأ على آداب تخالف تعاليم الإسلام، تخالف الأدب الشرعي، بل علمه حتى ينشأ على ذلك. يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك. واليوم ربما يرى بعضنا ابنه ياكل بشماله ولا يتجره، بل الأدهى من ذلك ان يكون الاب نفسه فكيف سيزجر ابنه وان زجره؟ هل سينتفع وهو يرى المخالفة ظاهرا على دين؟ والابناء وغيرهم يتأثرون بالافعال اكثر من تأثرهم بالاقوال. يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، فما زالت تلك الآداب معه حتى صار شيخا. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يؤتى بالتمر عند اضطرار النخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصير كوما، فجعل الحسن أو الحسين يلعب بذلك التمر حتى أخذ منه تمرة فجعلها في جيب طبيب صغير لا يعقل لا يدرك، بدليل أنه كان يلعب بالتمر، فأكل تمرة في زمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كف كف، وهذا يؤكد أنه كان صغيرا، لأن هذه اللفظة التي تستعمل في الزجر لا تكون إلا مع الصبيان الصغار. كف كف، أما تعلم أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ طبيب يا مكلف لا يدرك، لكن المطلوب من هذا أن ينشأ الطبيب على تعظيم حرمات الله، أن ينشأ على معرفة الحلال من الحرام. أما تعلم أن آل محمد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة؟ أما تعلم أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة؟ نعم، وأخرجها من فيه، أخرجها من فيه تأديب بالقول وبالعمل بالفعل، حتى ماذا الطبيب يعرف أهمية هذا الدين وأهمية هذه الأحكام ويحبها وينشأ عليها. نعم ينشأ عليها. وهكذا يقول ابن عباس كما في الترمذي قال كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، وهو غلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس يناهز الاحتلام. وهذه الحادثة الله أعلم متى كانت، فهو غلام. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ دين الله أيها الغلام، احفظ حدود الله أيها الغلام، احفظ الله يحفظك. نعم عباد الله. ثم علمه عقيدة وتوحيد، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يغرس التوحيد في قلب هذا الغلام وأن لا يتوكل إلا على الله وأن لا يدعو ويسأل إلا الله وأن لا يستعين إلا بالله نعم أيها الناس وأن لا يخاف إلا من الله وأن البشر لا يملكون حولا ولا قوة إلا بالله وأن أعداد لو اجتمعوا عليه من أولهم إلى آخرهم بل وإنسهم وجنهم على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهكذا لو اجتمع الناس على والجن على أن ينفعوك ما ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك لماذا؟ لأن القلم قد فرق من كتاب كتابة المقادير رفعت الأقلام وجفت الصحف هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه عقيدة الصبيان ولذلك نشأوا عليها وتربوا عليها وكانت لها ثمارها في كبرهم نعم أيها الناس فلنحقق البيئة الصالحة في بيوتنا بأن نصلح أنفسنا أولا وأن نصلح أزواجنا والله المستعان. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله لقد انشغلنا عن أولادنا انشغلنا عن الذرية البريئة انشغلنا بالدنيا انشغلنا بالقيل والقال انشغلنا بالأجهزة التلفاز وغير ذلك انشغلنا بالأسواق والجلوس فيها وأهملنا الأولاد وأهملنا هذه الذرية البريئة نعم أيها الناس فخرج أولادنا إلى الشوارع وطاحبوا أناسا لا يدرون ماذا يكسبون منهم لا يفقهون ماذا ستكون النتيجة من مصاحبتهم صاحب الأشرار من الناس سيما اليوم مع انتشار بعض المعاصي وبعض الرذائل مع انتشار أجهزة الهواتف الجوالة التي تحمل بعض الأمور المخالفة للشرع التي يندى لها الجميع نعم أيها الناس يحملها أولادنا في أيديهم ويسمعونها وينظرون إليها هذا هو الواقع إلا من رحم الله وانتشرت كذلك لعب الكرة بإسراف حتى تكونت عصابات وتكونت عصبيات وتكونت فرق لا يهمها ضياع الدين لا يهمها ان يضيع الدين لا يهمها أهملناهم بأن أدخلنا إليهم أجهزة التلفاز إلى بيوتنا، فصار المعلم الأول لهم هذا الجهاز المفسد، صار المؤذن الكبير لهم هذا الجهاز المخرب، صار وقتهم الأعظم أمام هذا الجليد السيء. نعم عباد الله، فحفظ أولادنا أبغنا وارخنا من هذا الجهاز، ونظروا إلى الأفلام والمسلسلات وتلقوا منها واستفادوا منها الأخلاق المخالفة للشرع، فخرجت بناتنا بعد ذلك يطبقنا ما يرينه في هذا الجهاد، وهكذا خرج أولادنا الشباب والظلمان يطبقون ما رأوه في هذه الشاشات من الأخلاق غير الطيبة ومن العنف ومن الموسيقى والغنى والنظر إلى ما حرم الله. نعم أيها الناس، ونحن السبب، ونحن السبب عباد الله. أين الحرص؟ أين الحرص على أن تكون الذرية طيبة؟ فالله عز وجل ذكر من أوصاف عباد الرحمن المؤمنين المسلمين القائمين على شرع الله أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله أن يرزقهم الذرية الطيبة التي تقر لها العين. نعم أيها الناس، نحن نسعى اليوم في التكاثر وإنجاب الذرية، وهذا مطلب شرعي. تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، لكن لا بد من هذا القيد، وهو أن تكون هذه الذرية طيبة، ليس فقط أن تسأل الذرية، وإنما تقيد هذا السؤال والطلب من الله بأن تكون طيبة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم، وهكذا زكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما دعا هكذا أن يرزق الذرية، وإنما قال ذرية طيبة. وهكذا إبراهيم لما أراد الولد قال: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. هذا في دعائهم في الطلب، فكيف إذا جاء الولد؟ كيف سيكون حفظهم؟ لا شك سيكون أكثر. وهو كذلك، ومما يدل علي أنه عند الموت، عند الموت كانوا يوصون أولادهم بالصلاح وبالخير. أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي. إذا كان هذا الاستحضار والحرص عند حضور الموت فدل على أن حياتهم كانت قائمة على الحفاظ على هذه الأمانة التي رزقهم الله إياها، أمانة الولد. نعم، ما تعبدون من بعدي، يسألهم هذا السؤال ويؤكد عليهم عند الموت أن يكونوا على الخير، أن يكونوا على الصلاة. نعم يا عبد الله، فإن ولدك إذا كان على صلاة فإنك تنتفع به في الدنيا في حياتك، في حياته فهو قرة عين. الولد الصالح قرة عينه، كما سمعت هبلين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين تقر عينك وأنت ترى ولدك يذهب إلى المسجد يؤدي الفرائض، تقر عينك وأنت ترى ولدك راجعا من المسجد، تقر عينك وأنت ترى ولدك ذاهب إلى مجالس العلم والفقه، تقر عينك وأنت ترى ولدك وهو راجع من مجالس العلم، تقر عينك وأنت ترى ولدك يصاحب الأخيار، تقر عينك وأنت ترى ولدك يلهج بالحق وبالتوحيد وبالسنة، تقر عينك وأنت ما تسمع من ولدك إلا البر والإحسان هذا في الدنيا. وأما بعد الممات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو لك. والحديث في مسلم من حديث أبي هريرة: ولد صالح. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالولد الصالح، هو الذي يعرف حقك في حياته وبعد مماتك، يدعو لك بالرحمة، يدعو لك بالمغفرة. جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضا أن الرجل يأتي يوم القيامة فيرتفع درجة في الجنة فيقول: أن لهذا، لأنه يعلم أن أعماله التي عملها لا تؤهله إلى هذه الدرجة، فيقول: أن لهذا. فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، يستغفر لك بعد موتك ويترحم عليك، وربما تصدق عنك، تصدق عنك صدقة جارية، له البر، له ثواب البر ولك ثواب الصدقة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ثلثت نفسها، أي ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عن أمك. هذا الولد الصالح تنتفع به في حياتك وبعد مماتك. فحرصوا عباد الله، حرصوا عباد الله على الأولاد. إننا نعيش في زمن كثرت فيه الموليات، كثرت فيه الطوارئ التي تصرفنا، التي تصرف الكبار عن الخير فضلا عن الصغار. فلنصلح أنفسنا ولنصلح أولادنا ثم نجني الثمرة اليانعة الطيبة في الدنيا والآخرة. فأسأل من الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح لنا ولذرياتنا ولآبائنا ولأزواجنا ولمجتمعاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم